الثانويه الاولى لاستشهاد الرئيس الايراني السابق السيد ابراهيم رئيسي. قال سماحته ان فتره ولايه الفقيد شهدت محادثات نوويه غير مباشره مع الولايات المتحده لكنها لم تفضي الى نتيجه، ولا اتوقع ان المحادثات الحاليه ايضا ستكون ناجحه. واكد السيد الخامنئي ان ايران لا تنتظر الاذن من احد لتخصيب اليورانيوم، محذرا المسؤولين الامريكيين من الإدلاء بالتصريحات الفارغة والعبثية، مشددا على أن القول بأنهم لا يمنحون إيران إذنا بالتخصيب هو عبارة عن ترهات. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا خلال القصف المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم. وأكدت المصادر استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 13 آخرين باستهداف منازل في شارع النزهة وبرج السلطان في جبال البلد شمال القطاع، كما استهدف الاحتلال منازل في مخيم جباليا واستمر في إطلاق القذائف المدفعية وإطلاق النار على مناطق في بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي جنوب قطاع غزة ارتقى عدد من الشهداء جراء استهداف مدفعية الاحتلال مناطق في بني سهيلة وعبسان الكبيرة في خان يونس. اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم بمقتل جندي بمرتبة رقيب وإصابة آخر في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت إذاعة الاحتلال إن قوة إسرائيلية دخلت إلى مبنى من 4 طوابق فانفجرت عبوة ناسفة قوية تسببت في انهيار المبنى، مضيفة أن الجيش بدأ تحقيقا لمعرفة الطريقة التي فجر بها الفلسطينيون العبوة. وكان جيش الاحتلال قد اعترف الاثنين بمقتل جندي شمالي قطاع غزة، وبذلك ارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال إلى 857 قتيلا منذ بدء العدوان على القطاع حسب الجيش، فيما يقول الإعلام العبري إن العدد الحقيقي هو أكبر من ذلك بكثير. هدد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير بتوسيع العملية البرية واحتلال المزيد من الأراضي في قطاع غزة. ونقلت إذاعة الاحتلال عن زامير قوله إنه سيعمل على توسيع مناطق السيطرة في قطاع غزة وتدمير البنى التحتية في القطاع إلى أن تتم عودة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية على حد قوله. من جهة أخرى أعلنت مصادر الاحتلال أن هناك خططا لزيادة وتيرة العمل على تهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج بالتنسيق مع الأمريكيين، فيما يستعد نتنياهو لإعادة وفد الاحتلال من الدوحة. أثارت تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير جولان ردود فعل غاضبة داخل حكومة الاحتلال والمعارضة، حيث قال إن الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تضع طرد السكان هدفا لها. للمزيد حول هذه التصريحات وتداعياتها نتابع التقرير التالي.
استنكر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي إير جولان العدوان الذي ترتكبه تل أبيب في قطاع غزة، معتبرا أن الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تنتهج سياسة التهجير. تصريحات جولان جاءت خلال مقابلة أجرتها معه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. وأضاف وهو نائب أسبق لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي محذرا إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم مثل جنوب أفريقيا في الماضي إذا لم تعد وتعمل كبلد عاقل. وأعرب عن صدمته قائلا ما يحدث صادم بكل بساطة. وحمل جولان حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية ما يجري في غزة داعيا إلى تغييرها على الفور لأنهم يفتقرون للقيم والأخلاق الإنسانية.
طبعا إسرائيل تعيش في عزلة والعزلة تتصاعد منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وشفنا أنه في كتير كتير بين فيها يعني على رأسها كانت دولة جنوب أفريقيا ودول أخرى اللي ذهبوا لمحكمة العدل الدولية ويقاضوا إسرائيل على جرائمها التي تقوم فيها بحق أهلنا في قطاع غزة.
وقوبل تصريحات جولان بردود فعل غاضبة من أوساط للحكومة والمعارضة، إذ وصف نتنياهو تصريحات جولان بأنها تحريض على جنود الجيش والدولة، وفق تعبيره على النحو ذاته. وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تصريحات جولان بأنها تشهير دموي بحق الدولة والجيش. بدوره دعا وزير الحرب السابق زعيم حزب معسكر الدولة المعارض بني جانس جولان إلى التراجع والاعتذار لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تصريحاته التي زعم أنها متطرفة وكاذبة. وسبق أن اتهم جولان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض أي تسوية للحرب في غزة، قائلا أن الحكومة تهدر الميزانية على الوظائف السياسية ودعم المستوطنات وإرضاء الأحزاب المتشددة، مما يجعل إسرائيل مكانا أكثر صعوبة للعيش فيه.
أفادت مصادر فلسطينية بأن 16 عملاً مقاوماً سجلت في الضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة. وأوضحت المصادر أن العمل المقاومة تنوعت ما بين اشتباكات مسلحة واندلاع مواجهات، مشيرة إلى أن أبرز العمليات تمثلت بإطلاق النار على حاجز شافي شمرون شمالي الضفة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق بالقدس ورام الله وقلقيلية ونابلس وبيت لحم ومخيمي العروب والفوار بالخليل. جدد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي إشادته بالموقف اليمني البارز والضغوط التي مارستها الجبهة اليمنية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وعبر الخليلي في تدوينة له عبر منصة إكس عن شكره لأبطال اليمن والدول التي ساهمت في الضغط على كيان الاحتلال لإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدا ضرورة استمرار الضغوط الدولية لفتح المعبر أمام المساعدات بشكل كامل. كما أبدى الخليلي استياءه من قرار القمة العربية وقال: كنا نتمنى أن يكون قرار الأشقاء أحر من السعير، ولكنه كان أبرد من السقيء. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تتابع سياستها باستقلالية، ويحذر واشنطن من التصريحات الفارغة والعبثية. استشهد أكثر من 30 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال مناطق في شمال وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم. جيش الاحتلال يهدد بتوسيع العملية البرية في غزة وتصاعد الخلافات داخل حكومة الاحتلال والمعارضة بهذا الشأن. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلاً للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. محطات بارزة في مسيرة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. وطبعا نحن نعيش الذكرى الأولى لرحيل الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية السابق السيد حسين أمير عبد اللهيان وإمام جمعة تبريز سيد الطباطبائي وكوكبة من المسؤولين والشهداء الذين قضوا على طريق خدمة الشعب الإيراني والأمة الإسلامية. وهذه هي الذكرى الأولى في مثل هذه الأيام من العام الماضي، جرى ذلك الحادث المؤلم والمؤسف الذي قضى فيه الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي ومجموعة زملائه في ذلك الحادث لمروحيتهم بسبب يعني سوء الطقس، ويعني الذي على ما يبدو أنه جاء بشكل مفاجئ وأدى إلى ذلك الحادث المؤسف. على كل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواحهم برحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يوفقنا لأن نحيي ذكراهم وكذلك نتحدث عن إنجازاتهم والخدمات التي قدموها طوال حياتهم وعملهم في النظام الإسلامي بمختلف المجالات والمواقع التي شغلوها. نسلط الضوء أحبتنا الكرام في لقائنا هذا على شخصية الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده إثر كارثة جوية تعرضت لها المروحية التي كانت تقله مع عدد أو جمع من رفاقه من أعضاء الحكومة ومسؤولين محليين بينهم وزير الخارجية الشهيد أمير حسين عبد اللهيان خلال زيارة قام بها حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارة قام بها إلى جمهورية أذربيجان. وعنوان الحلقة محطات بارزة في مسيرة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. همه کاره در این عالم و اون عالم حسین علیه السلامه. بدانیم هر چه هست در خانه ابی عبدالله الحسین علیه السلام. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، در راه خدا ایستادگی کردند تا جایی که به حیات جاویدان نائل شدن، رفتارمون سلوکمون آنچنانی باشد که خداوند متعال میپسندد و در مسیر رضای او باشد انشاءالله.
أقيمت بحسينية الإمام الخميني رضوان الله عليه مراسم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الراحل آية الله إبراهيم رئيسي ورفاقه بحضور قائد الثورة الإسلامية ورؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين وجمع من عوائل الشهداء ومختلف شرائح الشعب. وقال قائد الثورة في هذه المراسم إن الشهيد رئيسي لم يعتبر نفسه متفوقا على الشعب، بل كان يعتبر نفسه على نفس مستوى الشعب، مثل الشعب وحتى أصغر من الشعب. وأضاف سماحته: كان الشهيد رئيسي يتمتع بقلب متواضع وواع ولسان صادق وصريح، ويتميز بالعمل الدؤوب والمتواصل. وتابع آية الله خامنئي قائلا في أول مقابلة له بعد الانتخابات الرئاسية، سأل المراسل الشهيد رئيسي: هل تتفاوض مع أمريكا؟ قال بوضوح: لا. قال: لا، من دون أي غموض. ولم يفعل ولم يسمح للعدو أن يقول إنني تمكنت من جلب إيران إلى طاولة المفاوضات من خلال التهديد أو الترغيب أو الخداع، لم يسمح بذلك. وأردف سماحته قائلا: لهذا السبب تصر الأطراف على المفاوضات المباشرة، والجزء الأكبر منه هو هذا، لم يسمح بذلك، وبطبيعة الحال كانت هناك مفاوضات غير مباشرة فترة رئاسته كما هي الحال الآن، ولكن من دون نتائج. والآن أيضا لا نعتقد أن تصل المفاوضات إلى نتيجة، ولا نعلم ماذا سيحدث. وقال قائد الثورة الإسلامية: تحدثنا عن المفاوضات، وأود أن أوجه تحذيرا للطرف الآخر، ينبغي على الجانب الأمريكي الذي يشارك في هذه المفاوضات غير المباشرة أن يكف عن الترهات وإطلاق تصريحات عبثية. وتابع سماحته قائلا: أن يقول الجانب الآخر بأننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم هذا وقاحة، لا أحد ينتظر الإذن من هذا وذاك. الجمهورية الإسلامية لها سياسة ولها منهج، وهي تنتهج سياسة خاصة بها. وعاد قائد الثورة الإسلامية إلى حديثه عن الشهيد رئيسي وقال: في سلوك الشهيد رئيسي وكثير من زملائه الشباب كان المرء يلمس نفس الروحية والنورانية التي كان يراها في رفاق الشهيد رجائي مثل كلانتري وعباس بور وقندي ونيلي وأمثالهم، ونفس النورانية، نفس الروح، ونفس الدافع، ونفس الإحساس بالمسؤولية بعد 40 عاما، وهذا أمر ثمين جدا. هذه هي قوة الثورة، هذا يدل على أن الثورة قوية. وتابع سماحته قائلا: هذا هو فتح الفتوح للإمام الراحل. الإمام اعتبر أن فتح الفتوح هو تربية وإعداد لرجال مخلصين وفاعلين من خلال الثورة، وهذا ما تحقق فعلا مبينا. الشهيد رئيسي في عام انتصار الثورة الإسلامية كان شابا في 18 من عمره، الشهيد الهاشم مراهق كان مراهقا في 16، الشهيد أمير عبد اللهيان كان فتى في 14، أما الشهيد مالك رحمتي فلم يكن قد ولد بعد في بداية الثورة كما يكون الحال مع باقي شهداء الحادثة. هؤلاء كلهم أبناء الثورة، وبرز هؤلاء الشباب من مختلف أرجاء البلاد ونموا وتقدموا. وأضاف آية الله خامنئي: لقد استطاعت الثورة أن تربي مئات الآلاف من أمثال هؤلاء الشباب، وقد فعلت ذلك بالفعل، وقدمت من بينهم شخصيات وطنية مرموقة وشخصيات ذات مكانة دولية بارزة إلى الشعب الإيراني. هذا هو إنجاز الثورة، وهذه هي قوة الثورة. مؤكدا ميزة الثورة الإسلامية أنها تستطيع أن تضع في صف واحد وتعبئ في مسار واحد شهيدا مثل آية الله أشرفي البالغ من العمر 80 أو 90 عاما، وشهيدا شابا مثل أرمان علي وردي ابن 18 أو 19 عاما. هذا الشيخ المسن وذلك الشاب رغم الفارق الزمني بينهما يسيران في طريق واحد. وأضاف قائلا: أمثال هذا الشباب استشهدوا في ذات الدرب الذي سقط فيه شهداء كبار أمثال أشرفي وصدوقي، أولئك الشيوخ الذين استشهدوا في بدايات الثورة، وهذه الثورة التي تمتلك هذه القدرة على تعبئة مثل هذه الطاقات على مدى سنوات طويلة هي ثورة لا يمكن هزيمتها. هذا وأكد الأمين العام لحزب الله السيد الشيخ نعيم قاسم على أهمية دور الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي للدفاع عن المقاومة، وخلال كلمة له في مؤتمر الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد رئيسي ورفاقه، قال الشيخ نعيم قاسم: هذه المسيرة هي مسيرة العطاءات، ونحن نحيي هذا الإنسان العظيم وقد تسلم مناصب حساسة في حياته. وأضاف: في كل هذه المواقع آية الله رئيسي لم يتغير، وتابع: كان دائما يسأل عن المقاومة في المنطقة وعن سيدها سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، كان يسأل عن التفاصيل وحول تكهنات حول حدوث عملية اغتيال أو تخريب في حادثة سقوط مروحية الشهيد رئيسي. نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان لها أي شكوك حول كيفية وسبب استشهاد آية الله رئيسي ورفاقه، ووصف التعليقات غير المسؤولة بأنها ناشئة عن الجهل أو بأهداف ونوايا محددة. وجاء في البيان: منذ بعض الوقت وفي الفضاء الإلكتروني وبعض الدوائر والمنتديات المختلفة، هناك أفراد وكيانات يطلقون ادعاءات حول كيفية وسبب استشهاد آية الله رئيسي، وهي ادعاءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة، ويبدو أنها ترجع إلى سبب الجهل ونقص المعلومات أو يتم إطلاقها لأغراض خاصة. وفقا لثلاثة تقارير رسمية من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة باعتبارها السلطة الرسمية والقانونية التي تحقق في هذا الحادث، والتي هي نتيجة لمئات الساعات من عمل الخبراء والتحقيقات الفنية والميدانية على المستويين الوطني والمحلي، فإن سبب الحادث الذي تعرضت له المروحية التي كانت تقل آية الله رئيسي ورفاقه والذي أدى إلى استشهادهم كان الظروف المناخية والجغرافية المعقدة في المنطقة.
عزیزمون مطمئن باشن که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد. مسئولین با جدیت چند برابری مشغول کارهای خودشون هستن. ما هم توصیه هایی که باید بکنیم به اون عزیزانمون توصیه کردیم.
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ونبدأ لقاءنا هذا بمشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا. المساهمة الأولى من الأخ ماجد من العراق.
السلام عليكم. الرحمة والمغفرة لروح الشهيد إبراهيم رئيسي، تغمد الله بواسع مغفرته والرضوان. طبعا كان الرئيس رئيسي يعني منتخبا من قبل الشعب الإيراني، كان رئيسا بمعنى الكلمة للرئاسة، وهو الذي زين الرئاسة، وأنه يعني وأن هذا الرئيس يعني كأنما هو من ضمن الرؤساء المتميزين في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ونقول يعني هو الذي يعني نتج من رحم هذه الأمة التي أنجبت الثوار وأنجبت المجاهدين وأنجبت القادة وأنجبت السادة وأنجبت العلماء. فهذا ديدن الأمة الإيرانية التي تنجب هكذا أناس. ولكن الشهيد الرئيسي كان مختلفا جدا بتعامله، يعني رغم الكل كان ديدن خدمة خدمة الشعب، لكن رئيسي يعني نجم بزغة عالية في سماء إيران، وكان من يعني الأساسة يعني المتمرسين، وكان هناك رد يعني على يعني الكثير من على علاقاته بالدول المجاورة، وله خطاب يقول أيها الشعب العراقي نحن أخوانكم. هذا شيء يعني لم نجد أي رئيس دولة تجرأ وقال نحن أخوانكم إلا القليل، وهذا شرف ما بعده شرف. يبقى الرئيس رئيسي نقطة أو علامة يعني مميزة في تاريخ الرؤساء الإيرانيين، وأنه استشهد من قبل يعني استشهد من أجل يعني خدمة الشعب الإيراني، من أجل الفقراء، من أجل المساكين. الرحمة والمغفرة لروحه. أبو سارة من العراق.
شكرا للأخ أبو سارة من العراق على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، في لقائنا هذا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور سيد أفقهي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، حياك الله سيد محمد.
حياكم الله. خاصة سماحة الإمام الخامنئي الشهيد رئيسي، طبعا هذا ليس لأول مرة، لكن ربما بعد استشهاده يعني برز هذا الحديث أكثر عن الرئيس الشهيد، يعني خصه بعبارات تعبر عن مكانة عظيمة لدى هذا الرجل في عند سماحة القائد وفي هذا النظام. ما الذي يمكن أن نقوله بهذا الصدد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة من الصعب التحدث عن الشخصيات النادرة ولا يمكن يعني تجديدها بعد فقدانها بهذه السرعة. أولا، الرجل كان رجلا عالما ومجتهدا، وكان في الحقيقة يعني مطلع بالأحكام الإسلامية، بالعقائد الإسلامية، بالقضاء الإسلامي اطلاعا ضليعا. إذن هنا من حقنا أن نقول إذا مات العالم سلم في الإسلام سلمة لا يسدها الشيء. أستاذ محمد، هذا فيما يتعلق بعلمه، وبخلاف ما كان يروج أنه ليس لديه شهادة أكاديمية فإنه وكان قطعا حائز على درجة الدكتوراه في الفقه والقضاء الإسلامي. هذا فيما يتعلق بشخصيته العلمية. فيما يتعلق بشخصيته الثورية، بالحقيقة السيد الشهيد سيد إبراهيم رئيسي كان يعني منذ نعومة أظفاره هو يتابع خطابات سماحة السيد القائد وكذلك خطابات سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، وكان في ركاب الثورة وكان يجري مع مستجدات وحوادث الثورة وتحمل كثير من المخاطر على هذا المستوى. الموضوع الثالث يعني تدرج المناصب ولم يقفز مثل بعض المسؤولين في دولنا المجاورة في عشية وضحاها يصبح ملكا أو يصبح أميرا أو يرث الأمارة من الإمارة من أب وجد. لا، الرجل في الحقيقة جاء من بيئة اليتم. هو يقول أنا أفتخر أنني لقدت أبي وأنا ذقت طعم اليتم في الحقيقة منذ صغري. نعم. ولهذا كان يعني يحن إلى المناطق الفقيرة، إلى اليتامى، إلى أبناء الشهداء، هذا على المستوى الاجتماعي. وأما على المستوى السياسي يعني كان رجلا صلبا حقيقة، وكان رجلا حنيفا في دينه، وكان رجلا ثوريا في ثوريته مبادئ الثورة، وما كان يعني يبالي حقيقة بالتهديدات، وما كان يبحث عن يعني الإضاءة عليه، لأنه كان ذائبا في الإسلام، كان ذائبا في الثورة الإسلامية، وكان مناصرا لمحور المقاومة. وحقيقة يعني محور المقاومة فقد شخصية كانت تفهم معنى المقاومة. أستاذ محمد، يعني هناك بعض الشخصيات ربما يهتمون بجانب معين من شؤون الثورة الإسلامية عندما يصلون إلى رتبة عالية من المنصب، لكن الشهيد رئيسي كان مناصرا حقيقيا كما كان الشهيد حاج قاسم سليماني كان ويفهم المقاومة. هذا المهم. مرة أنا أفهم المقاومة أنها حركة سياسية، حركة نهضوية وأمجد بها، أما أنه تذوب في هذه الحركة وتحمل هموم هذه الحركة. أنت لاحظ عندما انعقد في الحقيقة مؤتمرا في جدة، أظن كان مؤتمرا مشتركا بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وأنت تعرف التفاصيل، الشخصية الوحيدة التي طالبت بتسليح المقاومة الفلسطينية يوم ذاك كان الشهيد رئيسي. البقية تحفظوا، نددوا، شجبوا، استنكروا، ولا هذا لا يفيد. وكان كل زعماء العرب والعالم الإسلامي حتى ربما البعض ارتجف أنه نسلح، والآن كانوا في طور تطبيع البعض منهم.
نعم.
ولكن هذه الشخصية على منبر الأمم المتحدة.
نعم.
وكان هناك في الحقيقة يعني موجة مسيئة للإسلام وللقرآن الكريم، وموضوع احتفالات حرق القرآن الكريم، هو خطب خطابا حقيقة يعني وقف عنده العالم أنه كيف يحمل القرآن الكريم بيده ويتحدى الحضارات الزائفة، يتحدى المؤامرات، يتحدى المدارس الوضعية البشرية الغربية. فإذا هذا جانب من الحقيقة شخصية السيد رئيسي. وكل ما تحدثنا عن هذه الشخصية في الحقيقة لا نفي بحقه ومكانته وخدماته.
نعم. طيب، يعني من أبرز صفاته التي يعني أنا سمعت القائد حتى قبل استشهاده يتحدث عنها، هي يعني العمل الدؤوب والمتواصل، يعني بالفارسي يقال خاستجينا وبازيري. يعني كان يعني ينتهي من مهمة يبدأ مهمة أخرى، يعود من سفر يذهب في رحلة أخرى، وهكذا يواصل عمله طيلة يعني السنوات التي الثلاث التي قضاها في رئاسة الحكومة.
على فكرة يعني عندما سأله مرة أحد المراسلين إنه وهل تذهب إلى العطلة، تذهب إلى رخصة، قال هذا ليس في قاموسي، لا يوجد شيء اسمه رخصة عن العمل كي أذهب مثلا أجلس مع العائلة وأتمتع ولا سفرة معينة أو استجمام، أنا ما عندي وقت أصلا يعني كي أذهب إلى العطل، لأن هناك تراكم من الأعمال، تراكم من المشاريع، وفي نفس الوقت هناك في الحقيقة تحديات كبيرة أستاذ محمد. عندما تسلم زمام في الحقيقة رئاسة الجمهورية قام بمشاريع ضخمة، بمشاريع أساسية وكما يقال مفتاحية، مشاريع مثل موضوع المياه وعجز في الحقيقة تأمين المياه خصوصا للمصانع الكبرى مثل الفولاذ ومصانع صهر الحديد ومصانع الإسمنت في أصفهان وفي يزد وفي كرمان، كانت أن تحصل في الحقيقة كارثة. فعزم الشهيد رئيسي على تأمين هذه المياه وبدأ بمشروع ضخم يوصل المياه من الخليج الفارسي بخطوط أنابيب تبلغ عشرات مئات الكيلومترات إلى سيستان بلوتشستان، محافظة سيستان بلوتشستان، وإلى محافظة إصفهان التي في الحقيقة تحوي مشاريع ضخمة صناعية وتحتاج إلى المياه الفولاذ وصهر الحديد و إلى ذلك، وكذلك إلى يزد. وهذه إن شاء الله المشاريع ستأتي كلها وهي في طريقها لتأمين، وحتى موضوع تحلية المياه كذلك عن طريق التقنية النووية. هذه مشاريع ضخمة، ما عدا موضوع السكن، موضوع الفضاء، يعني كانت المشاريع في الفضاء معضلة المواضع البحثية، هو أحياها بعد أن تعطلت حوالي 10 سنوات. على مستوى الدبلوماسية كان حقيقة أحرز نجاحا كبيرا عندما رفع شعار أولوية سياستنا الخارجية هي ترطيب وتوسيع العلاقات مع دول الجوار، ونجح في ذلك نجاحا باهرا حقيقة. واليوم يرث هذا الإرث الدكتور عباس عراقشي بامتياز حقيقة وبذكاء وبحنفة. إذن هذه تركات هذا الشهيد الكبير وكذلك إخلاصه وتفانيه.
طيب دكتور، ما دمت ذكرت سيد عباس عراقشي، يعني كانت هناك من أهم الإشارات لسماحة القائد في خطابه في ذكرى تأبين في تأبين الشهيد الرئيسي في ذكرى استشهاده الأولى، هي حول قضية المفاوضات، وذكر بأن السيد الرئيسي أيضا رفض المفاوضات المباشرة وكانت هناك مفاوضات غير مباشرة ولم تصل إلى نتيجة، و أن سماحته لم يتوقع أو لا يتوقع أن تصل المفاوضات الحالية أيضا إلى نتيجة، وطبعا هو أنهى يعني هذه العبارة بأنه لا نعلم ماذا سيحدث. ما الذي يمكن أن يستشف من كلام سماحته هنا؟
يعني أهم ما يستشف منه، وعندما سئل سماحته في عدة اجتماعات وفي عدة لقاءات سواء الرسمية الحكومية أو اللقاءات الشعبية، قال يسألونني أنه لماذا تعارض وتخالف التفاوض مع أمريكا سواء كان مباشرا ووجها لوجه أو غيره. قال التجربة أثبتت لنا ذلك، عندما وقعنا على الاتفاق النووي جاء ترامب بكل بساطة وكل برود الدم مزق هذا الاتفاق واستهتر حقيقة بالقانون الدولي، لأن تعرف أستاذ محمد يعني موضوع الاتفاق النووي لم يكن وثيقة بين بلدين، وإنما كان وثيقة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، مجلس الأمن، وكالة الطاقة الذرية، مجموعة 5+1. إذن قال حتى في زمن الشهيد رئيسي أكد سماحته فليكن غير مباشر كي نكتشف مكر هؤلاء وكذب ادعاء هؤلاء ونفاقهم والبحث عن شيء آخر. الآن يحصل نفس الشيء، بدأوا الآن إطلاق الرصاص على طاولة المفاوضات، بدأوا بالتهديد، بدأوا بالمغالطات، بالطرهات، بالحماقات، كذب. فقال إنه في الحقيقة لا تثرثر أمريكا ولا تخيفنا، نحن إذا أردنا أن نخصب اليورانيوم لا نستأذن من أحد. نفس هذه العبارة رددها عندما اتهموا إيران أنها تسعى لامتلاك سلاح نووي، فقال نحن لا نريد حقيقة، نحن لا نريد، قرارنا هذا قرار سياسي، قرار صناعي، قرار دولي، لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي، ولكن إذا أردنا أن نصنع سلاحا نوويا ونحصل على سلاح نووي وفي قدرتنا وفي إمكاننا في الحقيقة فنيا، فلا نستأذن أحدا ولا نخاف من أحدا إذن موضوع المفاوضات موضوع فخ، وواضح أنه سوف لن يعطون شيء، وبدأوا يكشرون عن أنيابهم ويكشفون عن نواياهم الحقيقية، هو تفكيك الحقيقة المشاعة النووية وإيصال نقطة التخصيب إلى الصفر، وإبعاد وإرسال حتى المسؤول النووي كي لا يبقى بيد إيران وترجع تخصبه هذا حتى عندما سؤل روبيو يعني ألا ترضون ب 3.67، قال ممكن تقفز إيران حتى من هذه النقطة 3.67، ونحن لا نأمن لإيران، في حين أنه هم الذين طعنوا الثقة، هم الذين منزلوا الاتفاق، هم الذين ما زالوا في خضم هذه المفاوضات، ما زالوا يهددون بشكل ويفرض علينا قيودا وعقوبات بشكل آخر.
شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق.
حياكم
الله.
عبق الشهادة قد سرى في المرقد، عبق الشهادة قد سرى في المرقد، يلقى الحبيب حبيبه في المولد، قدام مولاي الرضا نلتم رضا وسعادة بجوار آل محمد، وداعا رئيسي ليوم اللقاء، وداعا لكم أيها الشهداء، مضيتم إلى جنة الأولياء، وعهدا سنبقى لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت معنا نتحدث معه أولا حول موضوعنا في هذا اللقاء، محطات بارزة في مسيرة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي في ذكرى السنوية الأولى لرحيله المحزن واستشهاده المفجع في ذلك الحادث الأليم الذي ألم بجمع من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية على رأسهم الشهيد الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد الله يعني رحمة الله عليهم جميعا. نرحب بالأستاذ حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أستاذ دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين وعلى روح الشهداء التي من روح الشهيد إبراهيم رئيسي.
حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله، رحمة الله عليهم. دكتور حسن، يعني كيف تقيمون موقف الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي من المقاومة ودعم المقاومة الفلسطينية وغير الفلسطينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسيد إبراهيم رئيسي لشجاعته لإقدامه لفكره، يعني نحن في لبنان نعتقد لا بل نجزم بأنه من التلاميذ الصادقين، التلاميذ المخلصين، تلاميذ الإمام الخميني رضوان الله عليه وتلاميذ السيد القائد الخامنائي. هو كان قد أشبع بفكر هذين القائدين، كان يتعاطى مع المسائل، كل المسائل بروحية الإسلام، في المسائل السياسية وفي المسائل الاجتماعية وحتى في المسائل العلاقاتية الداخلية، يعني في داخل إيران كان يتعاطى بشكل أخوي بعيدا عن المناصب، في السياسة الخارجية كان يتعامل مع حزب الله، مع المقاومة في فلسطين، مع سوريا، مع العراق، من موقع الأخوي، من موقع الأخ الحنون أو الأب الحنون لكل هؤلاء. ونحن ندرك تماما عندما كانت عملية الوعد الصادق كانت بإشرافه، بأوامره، بتوجيهاته المباشرة، وهذا قل ما يستطيع أي رئيس آخر أن يتخذ هذه المواقف لما لها من بعد استراتيجي على الجمهورية الإسلامية أو حتى غير الجمهورية الإسلامية.
نعم.
إلا أنه كان صادقا مع نفسه، مع ربه، مع المقاومة ومع كل الناس. أيضا في المجال السياسي الخارجي كنا نحن رأينا في سوريا في مع حزب الله بشكل علني، بشكل واضح وجلي لا لبس فيه، بأنه يقول أنا مع المقاومة ليس فقط بالمنطوق اللساني إنما بالمجهود العملي.
طيب بالنسبة يعني للنجاحات التي تحققت لإيران في فترة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الذي عرف بوزير خارجية المقاومة الشهيد السيد حسين أمير عبد اللهيان، ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
لقد أبدع الشهيد رئيسي، يعني كل من كان يراقب حركة الجمهورية الإسلامية سواء في الداخل بإنجازاته الاجتماعية، بإنجازاته الاقتصادية في مدة زمنية محدودة جدا، استطاع أن يضع بصمته الشخصية على هذا الموضوع. أيضا السيد وزير الخارجية عبد اللهيان هو عندما كان في وزارة الخارجية قبل أن يكون وزيرا كانت له أصداؤه، كان له صوته، وكانت له أفعاله التي تحكي عن خصاله، عن إقدامه، عن مواقفه الصادقة. لذلك عندما تم اختيار الشهيد عبد اللهيان كان اختيارا موفقا، كان الرئيس رئيسي والشهيد عبد اللهيان كانا ينسجمان في أصل المبادئ الإسلامية، وينسجمان في أصل الفكر من المقاومة، وينسجمان في أصل التماهي مع كل حركات المقاومة في لبنان وفي فلسطين، وحتى بالنسبة للدولة السورية عندما كان الرئيس بشار الأسد. لذلك نحن نقول بأنه عندما يكون لنا أي رئيس في العالم العربي وفي العالم الإسلامي لديه ما كان لدى الشهيد رئيسي، نقول نحن بأننا نستطيع أن نتقدم أكثر من خطوة إلى الأمام. أما اليوم بغياب الرئيس رئيسي وفي ظل تكالب الأنظمة العربية وتعاملها، وليس الخذلان، يعني الخذلان شيء آخر، لا، هم هؤلاء الأنظمة العربية هم يعملون وينسقون بوفق الإدارة الأمريكية والإدارة الصهيونية. نحن اليوم بحاجة، فعلا بحاجة في هذا العالم إلى رئيس هو الرئيس رئيسي.
نعم.
نحن بحاجة إلى وزير خارجية هو الشهيد عبد اللهيان، يعني لأن الدول العالمية اليوم نراها متسكعة عند أبواب البيت الأبيض.
نعم.
نراها متسكعة عند أبواب نتنياهو. من كان يجرؤ أن يقف في وجه هذا الطاغية هي الجمهورية الإسلامية وحدها. يعني اليوم على مستوى الدول نرى فقط الجمهورية الإسلامية واليمن العزيز، أما دون ذلك نرى بأن هناك ألاعيب سياسية، وهذا ما كان يرفضها الشهيد رئيسي.
نعم.
هو كان صادقا.
أحسن، شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على هذه المشاركة.
كل الشكر.
حياكم الله، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم. نعم، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. مساهمة من الأخ عدنان بلجي من العراق، نستمع.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحياتي إلى كافة الأخوة مستمعين ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي. طبعا آية الله السيد إبراهيم رئيس الساداتي المعروف باسم إبراهيم رئيسي وآية الله رئيسي، هو سياسي إيراني وهو الرئيس الإيراني الثامن من 3 أغسطس 2021 خلفا لحسن روحاني حتى وفاته، والنائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة والرئيس السابق للسلطة القضائية في إيران، عينه في هذا المنصب المرشد الإيراني علي خامنئي حفظ الله في 7 مارس 2019، وبقي على رأس تلك السلطة حتى 1 يوليو 2021. تولى الرئيس رئيسي منذ الثورة الإيرانية مناصب مهمة في السلك القضائي للبلاد، ففي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران، وفي عام 1989 منصب المدعي العام للثورة الإسلامية في طهران.
نعم، شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة، طبعا مشاركته طويلة ونكتفي بهذا القدر منها، مشكورا على هذا التواصل الرائع. الأخ علي علوي من الكويت يقول: نرى الأيام التي نودع فيها الرئيس الشهيد السيد إبراهيم رئيسي، لكن نستذكر دائما مسيرته الحافلة بالعطاء والتضحية، لقد كان مثالا للقائد المخلص الذي لم يدخر جهدا في خدمة الشعب الإيراني والدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية، من موقعه في القضاء إلى رئاسة الجمهورية ظل صوته صوت العدالة وهمه هم المستضعفين، رحيله المفاجئ خسارة كبيرة لكن إرثه سيبقى حيا في ذاكرة الأمة، نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويجزيه عن الأمة خير الجزاء. شكرا للأخ علي العلوي من على هذه المشاركة من الكويت. الأخ ماجد كتب من بغداد: الرئيس رئيسي رضوان الله عليه خسرنا شخصا مثاليا وقائدا استثنائيا في العالم، وسيبقى دائما إنسانا ممتازا ومدافعا عن سيادة شعبه، رحم الله شهيدنا الرئيس إبراهيم رئيسي يوم ولده ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. شكرا للأخ ماجد. وأبو محمد مهدي أيضا بعث لنا بمشاركة:
في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس الشهيد السيد إبراهيم رئيسي رضوان الله تعالى عليه، نتذكر المحطات البارزة في مسيرة هذا الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، حيث كان مدرسة متكاملة، وكان من أبرز فقهاء إيران دينيا وقضائيا، وكان قائدا محنكا في السياسة الداخلية والخارجية لإيران، وقد حمل هم المواطن الإيراني، وكان خلال فترة رئاسته قريبا جدا من الناس ومن مشاكل ومحل مشاكل الشعب الإيراني.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، أيضا اختصرنا مساهمته بعض الشيء، شكرا له على هذه المشاركة. ونشكركم أيضا أحبتنا الكرام على متابعتكم لقائنا هذا حدث وحوار، وفي أمان الله.
والدمع جبتها نبيل
يا ربي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى وآتينا
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر